صلاه الجمعه.
الحمد لله تطهيرا للنفوس والابدان والعقول.
الحمد لله على جميل النعم وجزيل الآلاء وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله، على سيدنا المصطفى الطهر الطاهر الدر الفاخر أبي القاسم محمد ونسأل الله أن نكون ممن يعين رسول الله في هذا الشهر، فكان يرسل في الأصقاع ويقول أعينوني على شهري، فشعبان شهر رسول الله وشهر رمضان هو شهر الله. صلى الله عليك يا رسول الله يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ترحمون. ما بشك أن أي جهاد في سبيل الله، سواء جهاد النفس، جهاد العدو، جهاد الشيطان، كل ذلك هو وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الله ربط الرحمة، أن المولى جل وعلا ربط الرحمة بالتقرب، مهما كان ذلك التقرب. المهم الأعمال بنيات، ولا سيما حينما يكون ذلك التقرب في مثل هذا الشهر المبارك. هذا شهر كريم عظيم جليل، فيه مناسبات مرت علينا، وآخرها كانت ذكرى ولادة إمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في هذا الشهر ذكرى ولادة الأمل المنتظر صاحب العصر والزمان. نسأل الله أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. وكذلك في مثل هذا الشهر مرت على شعبنا المظلوم ذكرى انتفاضة الشعبانية. هذه الانتفاضة التي مثلت نقلة كبيرة وكانت سببا في سقوط هذا الطاغوت، هذه الانتفاضة التي تحمل فيها أبناء الجنوب خاصة، لأن هنالك محافظات أطلق عليها المحافظات البيضاء. هذه المحافظات في جنوب العراق وفي وسطه قدم الضحايا، ولعلهم في كل شارع، إذا الإنسان يستذكر أيام، كل شارع كان هنالك شهيد وكان هنالك قتيل، وقد تركوا في الشوارع إنعاما وانتقاما من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الشهر فيه مناسبات كثيرة، و على رأس هذه المناسبات هو أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد فرصة للإنسان المؤمن في أن ينفتح على الله سبحانه، أن ينفتح بهذه التوبة المباركة، بهذه التوبة الكريمة. وهو يقول للمؤمن: اسعى في بناء وضعك المادي ووضعك الروحي والمعنوي. وأبسط الأبواب هو أنك مهما أتيت من ذنوب كثيرة ومن خطايا ومن معاصي وآثام، مهما أتيت، حتى لا يصاب الإنسان بيأس، وحتى لا نبقي الرحمة كأنها لنا، وإنما الرحمة لكل عباد الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمن، أيها الشاب، أيها الشابة، الجميع، أيها الموظف، يا من وقعتم في أشياء كثيرة، وقعنا أيضا في أشياء كثيرة، في محرمات لا تحتاج إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول هلموا إلي يا عبادي فأنا أقبل التوبة منكم، حتى لا يصير يعني الدين مو خاص بقسيس أو خاص بعالم، وإنما هي علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر أحبائي شهر مبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك وفي المناسبات رصيد إن حتى ننطلق وننفتح على الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن الرصيد الروحي اللي يبني الإنسان أهم شيء هو أنك تأتي بالواجبات وتبتعد عن المحرمات، هذا المقدار هو الأساس وهو المنطلق، وهذا يقدر الإنسان من خلال جدول يشوف علاقته بصلاته بصومه بحجه بزكاته بخمسه بأشياء رئيسية، وكذلك يبتعد عن المحرمات. هسه أكو بعض الناس تريد تضيف نوافل وتصلي صلاة الليل وتصلي مستحبات أخرى وتروح للزيارة وتتصدق خارج الواجب، هذا كله هو تفاضل، بس الله الذي يريده من العبد يقول له أنا ما أريد منك شيء، افعل الواجبات وابتعد عن المحرمات. هذا المقدار هو أنك تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، تكون حبيب لله سبحانه وتعالى. سيبقى الناس عندهم أوقات عندهم قدرات عندهم طاقات، يتفاضلون يصلون مستحبات يتعبدون يصومون مستحبات، بس هذا الشيء اللي يريده الله يقول أنا ما أريد منك شيء هواية، ولا تكلف نفسك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ووسعها، أدي لي الواجبات ابتعد عن المحرمات وليكن قلبك طاهر، هذا كلش كافي، هو هذا البناء الروحي، هذا هو جهاد النفس، مو شوية، لأن جهاد النفس أنك تارة تصبر على الواجب وأخرى تصبر عن المحرم وثالثة تصبر على الطاعة. فإذا القدر الواجب هو هذا، وهذا ولي من أولياء الله من يأتي بواجباته، لأن كثير من الناس يترك الواجبات ويتعلق ببعض المستحبات، يترك صلاة الصبح ويتعلق ببعض المستحبات، في حين حديث الأئمة كله قضية القرب من الله هو أنك تلتزم بواجباتك، لا تنال، لأن بعض الناس يحلو له أن هو يصور أطل البكاء على الإمام الحسين، البكاء نعم فيه ثواب، ولا لا تهتم بعد ذلك، لا، الإمام يقول لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته، كما يقول أحد المقدسين الشيخ بهجة رحمة الله عليه يقول والله لو أنفقت من عينيك أطلالا من الدموع وأنت تترك فريضة واحدة لا قيمة لذلك. المهم أنت استقامتك بيتك علاقاتك زوجتك أطفالك صلاتك صومك، حسب بعد ذلك توفيق أن تزود بالمستحبات تزود بالفضائل وتكمل الفضائل بالنوافل. إذن الأساس لهذه القضية من الذي يدفعنا له؟ الإمام السجاد في الصحيفة السجادية كأنه يشخص هذه القضية ويقول أن السبب أسباب كثيرة، السبب الرئيسي على الأمة حينما تبتعد معنويا تبتعد عن عقيدتها عن التزامها عن حجابها عن عقابها، السبب هو شنو؟ يقول السبب الأول هذا الانفتاح من دون أن تكون عقيدة المسلم واضحة، صار بزمن الدولة الأموية صار انفتاح على الحضارات وانفتاح على الترجمات، وجدتهم ترجمات الهند والصين والروم والأعباش والفرس، صار انفتاح والأمة ما عندها حصانة، يقول هذا هو السبب الرئيسي. ولذا الأئمة كان عملهم الرئيسي شنو؟ بناء الجهاز المناعي، بناء الحصانة عند الفرد المسلم في عقيدته، كان يركزون على هذه القضية. يعني السلطة تنتهي والأسماء تنتهي، ولكن الواقع والقيم لا تنتهي. وبالتالي احنا الآن خايفين من هذه القضية. انفتح علينا قبر كانت قناة وقناة يوم ثلاثة، الآن ألف قناة، وراها اجى الفيس واجى الانترنت وصار الانفتاحات، صارت حضارات، صارت أفكار، صارت ترجمات، صارت أشياء. هذه القضية أحد الأسباب الخطرة التي تودي بالموت الروحي عند الأمة في الابتعاد عن منهجها عن طريقها، إن لم تكن قد تمتلك الحصانة في دينها. وإلا شلون إنسان يقول هذا كان حمامة المسجد وكان خير وكان يروح الكربلاء مرتين ثلاثة مشي بالسنة، شو هذا رأسا صبح ماكو شيء، مو بالصبح تحول بالفيس إلى شوكة بعقيدته ودينه، هذا شلون صار؟ صار نعم، لأن ما عنده حصانة داخلية، ما حصلناه من خلال المنبر ومن خلال الجمعة ومن خلال الكتاب، ما حصلناه بعقيدته. شنو عقيدته؟ بالله، بالأئمة، بالقدر، بالقضاء، بالجنة، بالنار، بالشفاعة، بالميزان، وهكذا كل عقائد ما حصلناه. والله مشتغلين فقط بالجانب التاريخي، كل سنة احنا نذكر قضايا تاريخية، مو اجي اقعد الا شهر رمضان وشهر شعبان ومناسبات والجمعه والجماعات، انا اوضح العقيده. هذه الخطر الاول. الخطر الثاني، الامام يقول حاله الرخاء التي تنتاب الانسان. بس مو كل الامه عندها رخاء وكلها عندها غنى، بس قطعا اكو حاله رخاء عند بعض الناس. يعني بعض الناس ما يعرف شلون يصرف الفلوس، ما يعرف كيف يتصرف، وبالتالي يشوف جدا المشاكل في الدنيا والمشاكل في الآخرة. سيارة آخر موديل يبقى طفل، ويومية حادث، ويومية مشاية. الإمام يقول حالة الرخاء التي جاءت على العالم الإسلامي بعد الفتوحات وبعد الأموال كانت سبباً، ولذا المأمول من المؤمن حينما يكون عند هذه الأموال يصرفها بالحلال، يصرفها بالموقع المناسب، يعلم أولادهم كيف يتصرفون بهذا المال. لأنه قد يكون بعض الناس كان مرت عليه بأيام الطاغوت الراتب 12,000، والآن صار عند الراتب مليون ومليونين ثلاثة وأربعة بعضهم، وبالتالي أكون هاي الحالة من الرخاء قام ما يلحق، شي يسمع تليفون ثلاجة، جيب غسالة، بدلها، جيب مجمدة، جيب فلان، جيب فلان، جيب فلان، جيب فلان، وبالتالي هذه القضية سوف لن تنتهي، بل تمحق بالإثناء دين. نعم الإنسان إذا يستخدم الأشياء كما هي، قل من حرم زينة الله التي أخرج الإحلام، بس انتبه، انتبه أنه هذه وفي أموالهم حق معلوم. أنت عندك فلوس، الله رزقك، الله طاك خير بالتجارة، بالوظيفة، أكل اشرب ولكن لا تسرف، أكل اشرب ولكن شنو؟ لا تنسى الفقير، لا تنسى المشروع الخيري، لا تنسى العطاء، لا تنسى شلون تربي ابنك، لا تنسى شلون تشتري له مثل ما اشتريت له كمبيوتر تشتري له جهاز ينفع. يعني ينبغي للمؤمن أن يتصرف، وإلا فسيتحول الرخاء ويتحول المال إلى بلاء مغرم على الإنسان، فيفسد زوجته وأطفاله وبيته وأسرته ووضعه كله. فالإمام من خلال الصحيفة السجادية شخص سببين. السبب الأول هو دخول ثقافات ونحن لا نمتلك القدرة على الدفاع، والسبب الثاني هو وجود رخاء ونحن لا نمتلك قدرة التصرف بشكل معقول. هذه القضايا الإمام شعر أن الجانب الروحي هبط، ولذا أقدموا على قتل أبيه، أقدموا على فعل بعض الأشياء الشنيعة اللي ما كان متوقع منه كمسلمين. فإجى الإمام يستخدم الصحيفة السجادية، أدعية الأيام، رسالة الحقوق، أدعية الأشهر، المناجاة الشعبانية، المناجاة الرجبية، أدعية في كل مجال، في عقيدة الدعاء، في العقيدة بالله، العقيدة بالملائكة، الجن. وبالتالي البرنامج الروحي هو أنك تحصن نفسك من مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية. لما تقرأ الصحيفة السجادية لا تقرأها بس دعاء حصل لي ثواب، اقرأها شوف الإمام شو يحكي عن الملائكة، شو يحكي عن الجن، شو يحكي عن الأنبياء، شو يحكي عن النبوات، ماذا يتكلم في علاقتك بالجار، بالأم، بالأب. وهكذا سلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا المنهج لإعادة الجانب الروحي، لإيجاد حركة حالة الترابط بينك وبين الله. ترى الإنسان إذا صار عنده ارتباط وثيق يستطيع أن يتحمل، يستطيع أن يصبر، يستطيع أن يجاهد، يستطيع كل شيء. وكما تعلمون أن جهاد النفس هو الأساس. خلي يشوف الأئمة شلون بدأ. الإمام السجاد، نأخذ بعض الفقرات. الفقرة الأولى في أحد أدعية الإمام السجاد يقول: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. لأن المؤمن في علاقة مع الله إذا كان سليم عزيز مذلل، ما له شغل بالباقين، بالناس. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه منك بتوبة يا أملي وبغيتي. شوف هاي العلاقة بينك وبين الله، نصير علاقة حلوة، نصير مناجات، نصير قعدات. ألا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالم الخبزة تجي. لا تخاف من فلان، خلي فقط علاقتك مع الله. فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا. هاي الناس روح تجي بس أنت اللي تغفر، أنت اللي تستر. ولا أرى لكسري غيرك جابرا. هذا الأمر، هذا نمط الاعتراف الأول. يعني إذا تريد التوب هذا نمط الاعتراف الأول بينك وبين الله. ابني أقعد سولف، حس بأن الله قريب منك، كأنك تكلمه، يكلمك، قريب منك، تراه في كل شيء، أمام الأشياء، بعد الأشياء، في الأشياء. هذا يعطيك شنو قوة. ثم يبدأ الإنسان شي يدخل يقول: سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، فأسألك أن تسلك بي سبل الوصول إليك. إنه بصار يدور الإنسان بعد ما اعترف، قعد، غسل، توضع، اعترف بين يدي الله، ثم يقول: يا ربي ترى أنا ضعت بين الدروب، وضعت بين الناس، وضعت بين الكلام والحكي والجهاد والتوجهات، فأريد تسلك بي وين طريق توصلني إليك، توصلني إلى الطريق الذي يقربني إليك. ثم الإمام ماذا يقول؟ يقول: إلهي. هذا بعد ما وين دخل، وين دخل المؤمن؟ دخل في العلاقة مع الله. يقول: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. يقول معقول الإنسان اللي يذوق حلاوة العلاقة مع الله ويشعر بأن الله قريب من المحسنين، ويشعر بأنه يا من هو أقرب من جفني إلى عيني صدا، بعد ما تصير هاي القضية يقول: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك غرام منك بدلا. معقول اللي يشوف محبة الله والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى بعد يصرف وجه الفلان وفلان وزيد وعبيد وفلان شيخ وفلان حجي وفلان سيد وفلان تاجر وفلان كبير وفلان؟ لا، هو ملك السجود، لأن العبد إذا أطاع ووصل إلى هذه المراحل يقول له مولا عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي تقوم للشيخ كن فيكون. فصير بعد أنت لما السولف كأنه السولف والشخص مطيك جرنتي وضمان أنه هو يقبل منك. هاي في هاي العبادة، هاي لحظات الأنس. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوبة خالصة نصوحة يقربنا إليه ويبعدنا عن شياطين الإنس والجن ومسقتهم ومردتهم، ويحفظ شبابنا وأولادنا، ويحفظ فتياتنا وعوائلنا من كل سوء بحق الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والقاضي والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا المهدي. عجل اللهم تعالى فرجه، قم لي الأرض به نورا وسرورا وحبورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث ورد في الحديث اتقوا الله وأصلحوا أعمالكم. يعني التقوى بها إصلاح أعمال، بها متابعة دائمية. وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب دعاءكم. أحد المؤمنين سأل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قال يا ابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا. فذكر لهم الإمام شروط ثمانية، وواحد من هذه الشروط الثمانية قال: إنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم. دائما أنت بس تطلع عيون الناس، أما أنت كل الزين وأنت كل شيء ما عندك، وأنت البطل وأنت الشجاع وأنت النزيه وأنت وأنت وأنت، حتى ينسى الإنسان نفسه لأن طوبى من شغله وعيبه عن عيوب الناس. فيقول: إنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء أظهركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه. يقول تليش لوم بس الناس، الناس مو زينة، الناس مو خوشة، أنت شو سويت؟ صحيح من حقك أنت أن تلاحظ المجتمع، من حقك أن تنصح، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، ولكن أيضا ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها. إذن نحن حينما أخواني وأحبائي، حينما نذكر هنا في صلاة الجمعة في الخطبة الثانية بعض الملاحظات أو النصائح، أولا نحن نذكرها من باب النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين. الشيء الثاني، هاي النصائح أو الأشياء في الغالب هي ليست لي، وإنما هنالك عندنا مجلس استشاري من مجموعة من أهل الفضل والأخوان وبعض الموظفين أنه في كل يوم أربعاء ماذا نتحدث في الجمعة حتى لا ننشغل بأشياء ربما ليست واقعية. هسه صحيح النصيحة ربما ما ترضي المجتمع، أنا أدري دائما أحكي كتبون على الإنترنت مو مشكلة، أو ما ترضي بعض الأحزاب، أو ما ترضي بعض الأفراد، أو ما ترضي بعض العشائر، أو ما ترضي الحكومة. المهم أن يكون إنسان لديه نية خالصة بالإصلاح، هذا واحد. شيء ثاني أن الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر هو واجب. بس الناس سمعت ما سمعت، الأنبياء نفس الشيء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، مو كلهم اتبعوا، وقتلوا بعضهم، وقتل النجار، وقتل فلان، وقتل فلان. إذن احنا اولا ما نستهدف شخص ولا جهة ولا دائرة، وإنما هذا مجتمعنا، بلدنا، قاعنا، أرضنا، ناسنا، إنما نريد إصلاح أنفسنا قبل الآخرين، وبالتالي ما عندنا استهداف. والأفكار هم أمور تجارية، يعني عندنا في 10-15 من أخوانكم الأجلاء يقعدون شنو نحكي في مصلحة الناس، ماذا نتكلم في مصلحة بلدنا. وهذه على غرار كما بدأنا به قضية الوطن والمواطن والمواطنة والحكومة المواطنة. منها دائما نقول أن الوطن علينا حق تجاهه، احنا ملزمين أن ندافع عنه فكريا، سلوكيا، عسكريا، ندافع عن وطننا، لأن كرامة الإنسان بالأرض التي يعيش فيها. ما الآن آكل بالوطن زين، أجعله بقرة حلوب آخذ منها الحليب ولا أعطيها الطعام، فإذا أكو علي حق، هذا بلدي، هذا وطني، هذه أرضي عشت بيها، ولا سيما أرضنا مو قليلة، أرضنا أرض نبوات، أرضنا بها العلم المعصومين، أرضنا بها الحوزات التاريخية، أرضنا بها الأبرار والشهداء، أرضنا بها خيرات علم الطيبة. وبالتالي هذه أرضنا وهذا وطننا، وحب الوطن من الإيمان. أما هذا واجب، يعني حق الوطن، حقي أنا كمواطن شنو؟ يقول حق المواطن أن الحكومة كما يقول أمير المؤمنين تبين له، فإن شكت بك الرعية حيفا فأصحر لهم بعذرك. اطلع احكي يا مسؤول، يا رئيس، يا وزير، يا محافظ، يا اظن انت محافظ، احكي قول هاي القضية. والقضية الثالثة كما ذكرت في البداية انه يعني حق الحكومة علي ان انصحها، ما من حقك تقول لا اسكت، ولا من حقك عند كل الناس تجي تقول دولة ضد الحكومة. لا، اكو ناس سيئين، بس بقايا داعش وبقايا البعث وبقايا المدري شنو موجودين، بس باقي الناس مو ضد. اسمعوا ماذا يقولون، خذوا حسب امكانياتكم. اذا هذه الحقوق ينبغي ان تكون. لو اخذنا مثالا الان قضيه الكهرباء، انتم تسمعون واحنا نسمع مثلا بالخصخصه. خصخصه يعني شنو؟ الجبايه يعطوها إلى شركات خاصة هي تجبيها وتأخذ نسبة من هذه الجباية، ما تأخذ من الناس، تأخذ من الدولة. أقول هذا مشروع. أكو بعض الناس قالوا هذا مزين، بعض الناس قالوا هذا زين. على أقل تقدير ينبغي أن يخرج وزير الكهرباء، هذه الصوت ينسمع، يعني بلو لا ينسمع المسؤولين، وإن كان الحمد لله كلهم متكبرين ومترفعين على صلاة الجمعة لا يرون ذلك، ولا يرون أن النداء موجه إليهم، لا أساتذتنا بالجامعات ولا المسؤولين. وبعضهم شيء يقول أنا ما أجي، بس أجي الناس يقولون مني شغل. جاء أنت مسؤول، تقدر ساعد الناس في الشغل ما تقدر. هسه خلي الناس ما يعذروك، الأنبياء ما يعذروك، وبالتالي أنت مجرد. والله أنت تارك فريضة وجمعة ونداء رباني وإذا نودي للصلاة ولا واحد مسؤولين، كأنهم ذولا ساقط عنهم. أنا ما بدي أحكي حكاية، حكاية في لساني ولا ما بدي أحكي. شنو ساقط عنكم؟ عندكم عذر؟ عذر شرعي؟ فإحنا واجبنا أن نحكي، وأنت واجبك أن تسمع. فادك القضية تقدر تأدي بيها جزاك الله خير، ما تقدر تأدي رضا الناس راية لا تدرك. تعالوا قعدوا جنبكم. شنو هالتكبر هذا على ما يريده الله؟ كأنه إذا صار دكتوراه ما يصير، وإذا صار مسؤول ما يصير. وين فلسفة الجمعة والجماعات أن يجتمع فيها الكبير والصغير والزعيم والوزير والباقي؟ إيش دعوة عمي إيش دعوة؟ من ترك الجمعة ثلاثة من غير علة طبع الله على قلبه بطابع النفاق. إيش دعوة؟ مرة صارت عندك سفرة، مرة فلان، شنو هالتكبر؟ إحنا قد الجمعة يجي بها كل رئيس الجامعة إلى الدكاترة، ورئيس مجلس المحافظة إلى أعضاء مجلس المحافظة، ومن المحافظ ونواب ومساعدين، ومن الدوائر ومدراء الدوائر. تعال هنا إذا أجاك مؤمن وقال لك ساعدني، شوف تقدر ساعده، ما تقدر ولا ما أقدر. يسبك يسبك، سب الأنبياء وسب الأئمة. صلوا على محمد وعلى آله. المهم أقول ما خرج الوزير وقعد بالتلفزيون وأخذ له ساعة وبين بسهولة وببساطة، قال تربية هذا مشروعنا. كل الضمضم 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 الضمضم، قال المدير وقال الوكيل وقال هيك وقالت الجريدة وقالت على شنو؟ بايقينا بوقة، بايقلكم بوقة. اطلعوا ووضحوا مرة مرتين ثلاثة خمسة عشرة، شغلك هذا واجبك هذا. انت يا وزير كارم اقول هذا المشروع، وانتو شعب بعدين كل واحد يعرف تكليفه. اذا قضية وضوح القضايا ومن ضمنها في جانب الكهرباء، تدري انها جو حار وصيف ورمضان، شهر رمضان الكريم، اتمنى ان تكون بها. والقضية الثانية علينا احنا، راح نقولكم هم علينا، هم نحكي على الواحد، نقول احنا كمواطنين يجب علينا ان نرشد الكهرباء. الوزير مو خوش، الكهرباء قليلة، هذن كلهن اسباب، بس ترشيد الكهرباء هذا واجب. ترشيد الكهرباء اخواني مو معنى انه ما تصرف كهرباء، لا تصرف كهرباء، بس اذا عندك ثلاث مكيفات في البيت صير شجاع وطفي واحد. اذا عندك انار وقلوبات بالغرف طفيهن اللي ما تحتاج. هذا معنى ترشيد، يعني معنى انت قمت بعمل خيري نفعت به الفقير والضعيف، خليت الكهرباء بدل 12 ساعة صارت 15 ساعة حسب الإخوان، لأنكم موظفين صالحين عندنا بالدوائر وبالكهرباء. يقولون إحنا حسب دراساتنا إذا الناس يسوون هاي الترشيد ويبطلون بعض القضايا في زمن الذروة مثلا، هاي أكو أوقات كلش شديدة وحارة، ما أشغل هاي القضايا الأخرى الثانوية اللي هي مثلا أسويها بالليل، أسوي أشياء فرن كهرباء أوتي أنا القضايا هذول. هذا حكي اخواننا، هذول الناس نثق بهم. فاذا على المجتمع ايضا ان يسعى بالترشيد. اذا الحكومه مو خوش والكهرباء قليله، انا خلي اصير خوش وخلي اطفي الكهرباء اللي ما احتاجها، مو اللي احتاجها، احتاجها العافية اخذ حقك. فنتبنى المجتمع لا يتبنى ظاهره الترشيد الى ان يجي وقت تنحل هذه المشكله. وهو حتى لو انحلت المشكله الترشيد يبقى في كل مكان. الله سبحانه وتعالى يقول لا إسراف ولا تبذير، لا أنت تبذر بهذه القضية ولا تسرف فيها ولا تقتر ولا تجعل يدك مغلولة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية إن شاء الله ما أطول عليكم، جو حار،
قضية ثانية، احنا عدنا بالمحاكم وبالتربية وبالشرطة وفي مجالات أخرى أكو مؤسسات يسموها مؤسسات مجتمعية، مثلا الشرطة الأسرية، بالتربية أكو، بالصحة أكو. هاي المؤسسات بيها موظفين وإلها قوانين بس ما فعلها، ما مفعلها. بل بالعكس، شلون قبل من كنا بالابتدائية درس الدين والله أخذ أبو العلوم، درس الدين أخذ أبو الرياضة، درس الدين أخذ أبو الفلان، درس الرياضة أخذ أبو الفيزياء. هسه ذا مو هالشكل. المؤسسة موجودة وإلها كادر وإلها مصاريف ولكن مو فاعلة، مو فاعلة. مثلا مؤسسة الشرطة الأسرية اللي تعالج مشاكل الطلاق والزواج على أقل تقدير في داخل دائرة الشرطة، وفي مؤسسة الشرطة ومنتسبين المحكمة. يا بقى أنت يا قاضي، أنتم مسويت طلاق، أكو مؤسسة يقولهم روحوا يم هاي المؤسسة، هذول قاعدين يشربون دقايق وشاي، هم مكتوب قطعة مؤسسة الإصلاح الاجتماعي في المحكمة. زي العلم هذا يا بابا، أنتم روحوا من هاي المؤسسة، روحوا قعدوا في الساعة ساعتين شوفوا. بالتربية هم أفضل، بالصحة هم أفضل، في كثير من المواقع هذه غير مفعلة. نتمنى على الدوائر، لأنه ما مؤمنين بعلم النفس، سواء كان الفردي سواء كان الاجتماعي، يتصورون أن هذه قضية بسيطة. مو بسيطة، هي تهدم المجتمع في الواقع. هذه القضية الثانية اللي نتمنى أن تفعل. القضية الثالثة قضية السيارات وإزهاق الأرواح والحوادث، واللي أصبحت شيء مؤلم ومزعج وعنيف. يعني أمس بس النجف اللي هي قليلة عندهم خلال هاي السنة 1000 قتيل، 1000 قتيل بالسيارات، أغلبهم متزوجين عندهم نسوان أرامل، عندهم أطفال 1، 2، 3 ولا أيتام، بعضهم ماكو رواتب، بعضهم ماكو أشياء، سايق وانتهم قطعة، تحولت المرأة إلى يعني تتنقل بين أهلها وبين مزابتها وهكذا. وبالتالي أنا أقول هذه بها مشكلة. المشكلة الأساسية والرئيسية على دائرة المرور ومرور البلدية وعلينا إحنا كمواطنين. بس إحنا بعض المرات قد يكون ما نهتم بوضعنا إذا ماكو غرامة قوية. يعني أمس إحنا يعني كنا نصطدم مع سيارة، اللي سيارة كبيرة وضخمة اللي سوقها ما يتجاوز 13 و14، ويا الإخوان بعدين يظل يفتر مشاية ورحم الله والديك وجيبان والسيارة راحت والولد راح والأشياء كلها، فقسم علينا. احنا بعض مرات قد نتحول إلى سفهاء، فرحان حاط رجله على البنزين ويمشي، والقسم الأكبر على مديريات المرور لاكو قطع، وهاي ما لقى فلوس. بس تقول له قالك فلوس، كفلوس انتو تستلمون مبالغ طائلة ما تقدرون تقصون منها، بدل ما تودوها البغداد قواني، قواني المرور تشيل قواني وتودي البنوك وتوديها البغداد الوزارة، شيلوا منها قسم، حطوا قطع، خلوا مراقبة، خلوا غرامات، خلوا شرطة بالشارع. ماكو، ما موجود، ما موجود شرطة المرور، ما موجود. هذا حال 6 حوادث خلال هاي الأيام طريق الشباش، ماكو أحد. يعني الناس يروحون يطلعون وين سيارة المرور، وين سيارة كذا البلدية، وين القطاع. فإذا هذه قضية ضروري يصير بها محاصرة على قد المحافظ ومجلس المحافظة، ودوا على المرور، ودوا على دائرة المرور ومرور البلدية، يقولون لهم تعال شو السالفة، يردون من عندنا احنا نتبرع كل واحد يحط له قطعة، خفف السرعة كل واحد 5000 و10000 نحط لهم قطعة، نلملهم أقلا حتى نحفظ أرواحنا، نحفظ أبنائنا. يعني سيارة واحدة الإخوان راحوا الفاتحة 5 وعشرات الحوادث. فنتمنى أن تكون هذه القضية مأخوذة بنظر الاعتبار. القضية الأخيرة وهو قضية الحشد الشعبي أنا طرحت الأسبوع الماضي وقبلها، قلت ضروري بكل منطقة نصير لجنة نشوف منه شهيد، نشوف منه هاي القضية أكو واحد سواها في منطقته حتى نجي نساعده نصير وياه. أنا أسألكم سؤال، لو خاف حكينا هيك يصير ما على قيمة. أكو واحد المنطقة قال يا تعال إحنا 5-6 نسوي لجنة نشوف إذا أكو عائلة الشهيد نوصلهم، نشوف إذا أكو أيتام، نشوف إذا أكو مساعد نساعدهم، حتى لو بعض مات مو منهم فلوس يجون يقولون شيخنا ما عندك كم فلس، فلان تبوي ما عندك كم فلس، فلان على أقل تقدير. الدولة الآن قاعد تقصر وتعوز ويطول فترة 5-6 شهور يا الله يجي التقاعد. فأنا أقول هذا الحكي حكيته مرتين، أكفض واحد تحرك بي أنا هجس أسواق. فضروري أننا نبادر في كثير من القضايا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنكم السوء ويوفقكم، وأن إن شاء الله ينزل النصر على قواتنا وحشدنا وتنتهي هذه القضية. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة. رحمك الله.
بس لو فاهم شيء قريب
ما صار ولا.